أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفوان بن أمية في التعبئة ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وإيجاد الحروب ضد رسول الله، كان لعله أقوى من حتى أبي سفيان، فإنه كان يمد المقاتلين ضد رسول الله من المشركين بالسلاح وبالمال، حتى أنه في أولى الحروب الدفاعية لرسول الله صلى الله عليه وآله وهي حرب بدر، جاء في التاريخ أن رؤساء المشركين جمعوا أموال للحرب، وذكروا أن صفوان بن أمية أعطى 500 دينار، غيره أعطى أقل، بالإضافة إلى أن صفوان كان عنده مركز كبير للأسلحة ويوزع الأسلحة على المشركين المقاتلين ضد رسول الله صلى الله عليه وآله من الدروع والسيوف والرماح وغير ذلك. أعطى 500 دينار، 500 دينار قوتها الشرائية في ذلك اليوم كبيرة، 500 دينار كانت تساوي 1000 رأس من الخرفان. في قصة عروة البارقي هناك رواية معروفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى بيد عروة دينارا واحدا ليشتري له خروفا للأضحية، فراح عروة واشترى بدينار واحد خروفين. 500 دينار ذهب أكثر وزنه أكثر من 1.5 كيلو ذهب، وقوته الشرائية هكذا. ولعله في مكة باعتبار أنها العطاء والشراء والبيع أكثر فيها، ربما كانت قوتها الشرائية أكثر. على كل 500 دينار كان مبلغا كبيرا في أولى الحروب ضد رسول الله صلى الله عليه وآله. أكبر ثمن أعطى أحد من كبار المشركين هو صفوان بن أمية كان، بالإضافة إلى الأسلحة، ومع ذلك كان يقوم بالتثقيف ضد رسول الله، والتثقيف أهم من الأسلحة ومن المال. التثقيف هو الذي يحرك الناس، كان يثقف عبر الشعراء. الشعراء صفوان بن أمية كان يعطيهم الأموال حتى ينظموا أشعار ضد رسول الله، وهذه القصائد والأشعار كانت تهيج الشباب المشركين للمسير إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وآله. أولى الحروب وهي حرب بدر، والتي هي أيضا لها تاريخ مفصل من عداء وظلم المشركين لرسول الله صلى الله عليه وآله، ومن تعامل رسول الله بكل فضيلة وأخلاق في الحرب وبعد الحرب مع الأسرى. وهذا باب واسع مفصل في مقام تعامل رسول الله بعد أن وضعت الحرب أوزارها. على كل، صفوان بن أمية كان يثقف ثقافة الحرب ضد رسول الله، ولم ينقل، أنا لم أرى في التاريخ عن غير صفوان ابن أمية مثل ذلك. أحد هؤلاء الشعراء واسمه سهيل ابن عمرو، هذا من الشعراء المشركين كان وفي مكة. عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مكة المكرمة وكان الفتح الإلهي لرسول الله ونزلت الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بعض أصحاب رسول الله في مكة المكرمة آنذاك بعث إلى جماعة من زعماء المشركين، منهم أبو سفيان ومنهم هشام ابن فلان أو ابن هشام، ومنهم صفوان بن أمية. قالوا ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعاقبهم فلنعاتبهم نحن. بعثوا إليهم حتى يأتون ويذكرون لهم أنتم ما صنعتم، ما صنعتم من الحروب ضد رسول الله والتي راح ضحيتها قتلى كثيرين. هؤلاء هم جاءوا، صفوان وأبو سفيان وآخرون، لما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، لما دخلوا على هؤلاء وكانوا بمحضر رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله قال لهؤلاء المشركين ولم يكونوا أسلموا بعد، لا أبو سفيان ولا صفوان ولا غيرهما، رسول الله قال لهم قولا لم يبق لهؤلاء الأصحاب من أصحاب رسول الله أن يعاتبوا المشركين. لما جاءوا ورآهم رسول الله صلى الله عليه وآله قال لهم النبي بطلاقة الوجه وابتسامته المعروفة عنه صلى الله عليه وآله، قال لهم قال لهؤلاء المشركين مثلي ومثلكم مثل يوسف وإخوته، وأقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثرب عليكم. ولم يبق هناك مجال لأن يعاتب هؤلاء الأصحاب هؤلاء المشركين. والشعراء الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان رسول الله في مكة وبعد هجرته في أيام الحرب وكانوا يهيجون الشباب المشركين ضد رسول الله، وبثقافة حرب يهيئون الشباب المشركين لحرب رسول الله، هؤلاء الشعراء لم ينقل التاريخ أن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عاتب أحدا منهم، عقابه لم يعاقب أحدا، حتى عتاب لم يعاتب. وأحدهم، أحد هؤلاء الشعراء وهو من كبراء الشعراء المشركين في مكة اسمه سهيل بن عمرو، قال بعض أصحاب رسول الله أنتم لا تعاقبون ولا تعاتبون، فدعنا، قالوا يا رسول الله دعنا ننزع الثنيتيه أي الأسنان الثنتين في أمام فمه، حتى هذا إذا يريد يهجوك، لأن سهيل بن عمرو كان مشرفا أيضا في ذلك الوقت في فتح مكة. إذا أراد أن يهجوك يتلعثم لا يستطيع أن يفصح في الكلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لا أمثل. هذا تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صفوان، وهذا بدون لعل أكيدا فريد في تاريخ البشرية. شخص في موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوان ابن أمية يحارب رسول الله بأنواع ما يمكن من الحروب، وبعد ذلك رسول الله يسيطر على صفوان، لا يعاقبه ولا يعاتبه ولا يصادر شيئا من أمواله، بل يتعامل معه ومع أمثاله بالتعامل الحسن، حتى صار سببا لأنه بوقت غير بعيد أعلن إسلامه، ثم أسلمت عائلته، أولاده، أحفاده. في الكتب مذكور أسماؤهم: ابنه عبد الله وابن عبد الله صفوان. هؤلاء أسلموا شيئا فشيئا. رسول الله صلى الله عليه وآله استطاع بهذه الأخلاق العالية وبالفضيلة أن يجعل ألد الأعداء بدون إجبار وإكراه يأتي طوعا ورغبة ويسلم على يد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه هي المسألة المهمة كانت في أنه شيئا فشيئا جاءوا وأسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وآله، سواء في الوقت اللي كان لا يزال النبي في مكة المكرمة أو بعد عودته إلى المدينة المنورة. عشرات عشرات، مئات مئات، أحيانا ألف وأكثر من ألف مرة واحدة كانوا يأتون يسلمون على يد رسول الله، نتيجة هذا الخلق العظيم في تعامله رسول الله صلى الله عليه وآله مع أشد أعدائه وألد أعدائه، تعامله بالحسنى. حتى قال الله عز وجل بالنسبة إلى المشركين الذين أسلموا وآمنوا برسول الله أنهم: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة المكرمة يأتي واحد يسلم بعد أسبوع واحد، بعد شهر واحد، اثنين، ثلاثة، ولكن بعد فتح مكة خلال هالسنة وأكثر من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله في الدنيا: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله عز وجل يقول: تعلموا من رسول الله. للكل، الحكومات والشعوب، المسلمون وغير المسلمين. ولكن ينبغي أكيدا أن ينتشر هذه الثقافة العظيمة، ثقافة الفضيلة من رسول الله، ينتشر حتى شيئا فشيئا يتعلم. وأولى بالتعلم رؤساء الحكومات الإسلامية وغير الإسلامية، حتى تنجو الدنيا شيئا فشيئا من هذه المآسي الكثيرة التي هي ملء الدنيا اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، عائليا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لنشر ثقافة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى تكون الدنيا مستقبلها خيرا من ماضيها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.